أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تتمة البحث الروائي في سبب نزول قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولنتطرق إلى الروايات المفسرة لهذه الآيات في صدر سورة البقرة، وهي 13 آية وردت في بيان صفات المنافقين، والبحث في تفسير أول آيتين منها. وقبل أن نقرأ الروايات الشريفة، نشير إلى مبدأ مهم في التفسير، وهو نظرية الجري والتطبيق. مثال ذلك قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فبعض الروايات تفسر الكوثر بالخير الكثير، وبعض الروايات تفسر الكوثر بأنه نهر في الجنة، وبعض الروايات تفسر الكوثر بفاطمة الزهراء سلام الله عليها: إذ بها كثر الله نسل النبي محمد صلى الله عليه وآله. فهي كوثر على وزن فوعل، صيغة مبالغة من الكثرة. فكيف نجمع بين هذه الروايات المختلفة في التفسير؟ فيقال: إن القرآن الكريم ماء زلال عذب زخار يجري، فإذا جرى سالت أودية بقدرها. فأصل الماء العذب واحد، وتطبيقاته مختلفة. فبعض الروايات المفسرة هي من باب الجري والتطبيق، أي الجري على مفهوم وتطبيقات عديدة لذلك المفهوم، أي تطبيق المفهوم على مصداق معين. فهنا الرواية التي تقول إن المراد بالكوثر هو الخير الكثير، هذه أشارت إلى المفهوم، أي مفهوم الكوثر. بينما الروايات التي قالت أنه نهر في الجنة أو أنه فاطمة، هذه أشارت إلى مصادق الخير الكثير. فمن مصادق الخير الكثير فاطمة، ومن مصادق الخير الكثير النهر الذي في الجنة. لذلك تجد آية واحدة وفيها روايات مختلفة، وتقول هذه الرواية نزلت في كذا، وتقول نزلت في كذا، فقد تتوهم لأول وهلة وجود تعارض وتباين، لكن هذا التباين بنظرية الجري والتطبيق يرتفع. فهنا الآية الكريمة تقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله. إشارة إلى وجود منافقين، هذه صفتهم، لهم وجهان ولسانان، وهذا يمكن تطبيقه على أفراد مختلفة ذكرتها الروايات الشريفة. إذن هذه النكتة الأولى المهمة في معالجة الروايات المتعارضة. النكتة الثانية: إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين، كما قيل في سورة الحامد أنها نزلت مرة في مكة ونزلت مرة في المدينة. إذن ثبوتان وإمكانان لا مانع من نزول الآية الواحدة مرتين. يبقى الكلام في عالم الإثبات، هل دل الدليل على ذلك أو لا؟ ونكتة ثالثة لا بد من توضيحها، وهي إن بعض الآيات حينما تذكر مصاديق معينة فهي لا تريد أن تقول إن هذه الآية نزلت في هذا المصداق، بل تريد أن تقول: أنا أطبق لكم هذه الآية على هذا المصداق. فلا يحصل توهم أن جميع هذه الآيات، هذه الروايات في مقام بيان سبب النزول، بل هي في مقام بيان شأن النزول. وفرق كبير بين سبب النزول وشأن النزول، إذ أن سبب النزول يعبر عن الحادثة التي أوجبت واقتضت نزول الآية الكريمة، بينما شأن النزول يشير إلى الموضوع الذي تداولته الآية الكريمة. فلا مانع من ذكر اسم أو مصداق ينطبق عليه موضوع وشأن الآية الكريمة التي نزلت. والغالب في التفاسير الروائية هي ذكر الروايات، لكن من دون محاولة الجمع بينها. فمن يراجع تفسير البرهان للسيد هاشم التوبلاني البحراني، وتفسير الصافي للفيض الكاشاني، وتفسير كنز الدقائق للميرزا محمد المشهدي، وتفسير عقود المرجان للسيد نعمة الله الجزائري، وتفسير نور الثقلين للشيخ عبد علي جمعة الحويزي الأهوازي، وكذلك تفسير القمي وتفسير العياشي وتفسير فرات الأسدي والتفسير منسوب للإمام الحسن العسكري وغيرها من كتب الشيعة الإمامية، وكذلك كتب تفسير العامة كالدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي والتفسير الطبري، يجد الغالب عليها لغة السرد. نعم في بعضها تحقيق، كالتفسير الصافي للفيض الكاشاني وكنز الدقائق للميرزا محمد المشهدي. ومن هنا ذهب أستاذنا الشيخ الدكتور نجار زادقان حفظه الله إلى أن التفسير الروائي يطلق على خصوص كتاب الصافي، لأن التفسير فيه إعمال رأي، تفسير من فسر أو سفر، تقول: أسفر الصبح عن وجهه إذا كشف عن وجهه، فيقال إن التفسير هو كشف القناع عن ظاهر اللفظ. فمن يورد هذه الروايات ولا يعمل نظره لا يقال له تفسير رواية، فيطلق على تفسير البرهان وغير ذلك أنها مجاميع روايات تفسيرية، ولا يطلق عليها أنها تفاسير روائية، ويطلق مصطلح التفسير الروائي على خصوص التفاسير الروائية التي أوردت الروايات وأعمل الجمع فيها والنظر فيها. طبعا هذا لعله اصطلاح، هذا في مجلس الدرس سمعته منه عند كتاب سلامة القرآن من التحريف، عن التحريف. ولعل من أجود التفاسير الروائية بنكهة أصولية اجتهادية تفسير سماحة آية الله الشيخ علي أكبر السيف المازندراني، المعنون بعنوان منهاج التبيان في تفسير القرآن. التفسير الروائي الاجتهادي على أساس القواعد الأصولية، وغالبا بداية أي آية يفسر الآية ويشرح مضمونها وينقل كلام الشيخ الطوسي في التبيان، وهو أول تفاسير الشيعة الإمامية، وكتبه بعد فقاهته الكبرى، إذ كتبه بعد كتابة كتاب المبسوط، يعني كتبه وهو مطبوخ فقيه. وملاحظة الكتاب الآخر مجمع البيان للطبرسي، أي مجمع الأقوال الواردة في بيان وتفسير القرآن، والطبرسي كان يلحظ كلام الشيخ الطوسي في التبيان 80% منه، وهذا يخالفه في الأمور اللغوية. فمنهج الشيخ السيف المازندراني حفظه الله يلحظ أولا التبيان للشيخ الطوسي، ثانيا مجمع البيان للشيخ الطبرسي، ثم يعرض الروايات ويحاول أن يجمع بين هذه الروايات. لقد أطلنا الحديث في منهج الجمع، ولا بأس الآن أن نقرأ الروايات، بعدين من تقرأ الروايات تعرف تفسرها بالتفسير الروائي. الرواية الأولى وردت عدة روايات، لعله 6 روايات في تفسير هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر. الرواية الأولى وهي معتبرة سندين، وقد وردت في تفسير الإمام الحسن العسكري، إن قلنا باعتباره لأن هناك خلاف تفصيل ذلك في علم الرجال، فمن يرى اعتبار الكتاب يمكن أن يرى أن هذه الرواية معتبرة سندا. قال العالم موسى بن جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أوقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم الغدير موقفه المشهور المعروف، ثم قال يا عباد الله انسبوني، فقالوا أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ثم قال صلى الله عليه وآله أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله مولاكم أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فنظر إلى السماء وقال اللهم اشهد. يقول هو صلى الله عليه وآله ذلك وهم يقولون ذلك 3، ثم قال ألا من كنت مولاه وأولى به فهذا علي مولاه وأولى به، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، ثم قال صلى الله عليه وآله قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين، فقام فبايع له بإمرة المؤمنين، ثم قال صلى الله عليه وآله قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين، فقام فبايع له بإمرة المؤمنين. ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة ثم لرؤساء المهاجرين والأنصار فبايعوا كلهم. فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب فقال بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ثم تفرقوا عن ذلك وقد وكدت عليهم العهود والمواثيق. ثم إن قوما من متمرديهم وجبابرتهم تواطؤوا بينهم، لئن كان لمحمد صلى الله عليه وآله كائنة ليدفعن هذا الأمر عن علي ولا يتركونه له. فعرف الله تعالى ذلك من قبلهم، وكانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وآله ويقولون لقد أقمت علينا أحب خلق الله إلى الله وإليك وإلينا، كفيتنا به مؤونة الظلمة والجائرين في سياستنا. وعلم الله من قلوبهم خلاف ذلك، ومن مواطأة بعضهم لبعض أنهم على العداوة مقيمون ولدفع الأمر عن مستحقه مؤثرون، فأخبر الله عز وجل محمدا عنهم فقال يا محمد ومن الناس من يقول آمنا بالله الذي أمرك بنصب علي إماما وسائسا لأمتك ومدبرا وما هم بمؤمنين بذلك، ولكنهم يتواطؤون على إهلاكك وإهلاكه، يوطئون أنفسهم على التمرد على علي عليه السلام إن كانت بك كائنة. تفسير العسكري صفحة 89 الحديث 58. وهذه المعتبرة دلت على أن مورد نزول هذه الآية، هاتين الآيتين، هو المخالفين لولاية أمير المؤمنين، ومن شهدوا الغدير وأقروا بألسنتهم وخالفوا وأضمروا الدسائس بقلوبهم. والحال إن واقعة الغدير حصلت بعد فتح مكة، وسورة البقرة نزلت في أول عهد المدينة، وقيل إنها أول سورة نزلت في المدينة، يعني الفارق 10 سنوات بينهما. فكيف ذكرت هذه الآية، هذه الرواية، أن مورد هذه الآية هو المنافقون الذين أنكروا ولاية علي بن أبي طالب في الغدير؟ والجواب، أولا من الممكن نزول هذه الآية مرتين، مرة في بداية العهد المدني ومرة في نهايته بعد واقعة الغدير، وهذا ممكن ثبوتا، لكنه يحتاج إلى إقامة دليل وشاهد إثباتا. الثاني، لعل المقصود في هذه المعتبرة ذكر هاتين الآيتين من باب إخبار الله تعالى نبيه بدسيسة هؤلاء في الخفاء وتطبيق هاتين الآيتين عليهم. فهل هذه الرواية لا تشير إلى أن سبب نزول الآية هو من خادع النبي وأنكر بيعة الغدير، بل هذه الرواية تطبق أول آيتين من آيات المنافقين على من أنكر حادثة الغدير. فإذن هذه الرواية في مقام تطبيق الآيتين على مورد حادثة الغدير، لا من باب بيان أن إنزال الآيتين في خصوص حادثة الغدير فلا ينافي مدلول هذه الرواية المعتبر نزول الآية قبل واقعة الغدير، خصوصا أن كلام الشيخ الطوسي في التبيان فيه دعوة الإجماع على أنها نزلت في منافقين من الأوس والخزرج، إذ قال رحمه الله هكذا في التبيان، التبيان في تفسير القرآن الجزء الأول صفحة 67: ولا خلاف بين المفسرين أن هذه الآية وما بعدها نزلت في قوم من المنافقين من الأوس والخزرج وغيرهم، وروي ذلك عن ابن عباس وذكر أسماءهم، ولا فائدة في ذكرها كما يقول الشيخ الطوسي في التبيان. وقد ذكرنا أن من أسباب رفض المصحف العلوي وجود 70 أسماء ل70 منافق نص عليهم أمير المؤمنين، وقد ذكرنا ذلك في كتابنا حقيقة مصحف الإمام علي عند السنة والشيعة، طبع في لبنان، وفي إيران حقيقة مصحف الإمام علي عند الفريقين، وبينا موارد الاختلاف بين المصحف الذي جمعه الإمام علي وبين المصحف المتداول اليوم. الفارق الأول: المصحف المتداول اليوم مرتب بحسب الحجم، بحيث أولا السور الطوال ثم المئين إلى السور القصار، بينما مصحف أمير المؤمنين مرتب بحسب أسباب النزول. الثاني: المصحف المتداول اليوم خال من التفسير، ومصحف الإمام علي فيه حواشي تفسيرية وتوضيحية ويبين سبب النزول وشأن النزول، وقد ذكر المنافقين 70 اسم منهم. لذلك حينما جاء به أمير المؤمنين إلى الخلافة في مسجد النبوي وقف عمر وقال: يا علي رده لا حاجة لنا فيه. تفصيل ذلك موجود في الروايات، يمكن تراجعون كتاب علوم القرآن في الأحاديث الشريفة للمرحوم السيد محمد مهدي الأبطحي صاحب مؤسسة الإمام المهدي، فقد ذكر مجموع هذه الروايات الواردة في المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين، وبعد أن رفض مصحف أمير المؤمنين وهو سيظهر مع الإمام المهدي الحجة إلى أمير المؤمنين، اضطر أن يروي المصحف الشريف والمصحف المتداول اليوم قد وصلنا عن طريق أمير المؤمنين من خلال تلميذه، فهو مروي عن عبد الرحمن السلمي وحافظ عاصم أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الكتاب الآن القرآن الذي يطبع في المملكة العربية السعودية هذا هو نفس رواية أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن من دون هذه الزوائد التفسيرية. بالرواية الثانية صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي إن الحكم بن عتيبة ممن قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فليشرق الحكام وليغرب، أما والله لا يصيب العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرائيل عليه السلام. بصائر الدرجات صفحة 29 الحديث الثاني. من الواضح أن هذه الرواية من روايات الجري والتطبيق، لذلك جاء بمن التبعيضية، ممن قال الله في حقه. فهنا الإمام الصادق جرى على مفهوم النفاق المذكور في الآية الكريمة وطبقه على الحكم بن عتيبة. الرواية الثالثة رواية معتبرة في تفسير الإمام العسكري عن الإمام موسى بن جعفر، قال فيها: فاتصل ذلك من مواطأتهم وقيلهم في علي عليه السلام وسوء تدبيرهم عليه برسول الله، فدعاهم وعاتبهم فاجتهد في الإيمان. والرواية طويلة، والكلام فيها نفس الكلام في الرواية الأولى، يعني تطبيق آية المنافقين على من عزم على مخالفة علي عليه السلام، وهذا لا ينافي التعميم، يعني الآية كما تشمل من خالف علي تشمل الكفار، تشمل المنافقين إلى يومنا هذا، بل سيأتي في بعض الروايات تعميمها حتى إلى الرياء. الرواية الرابعة صحيحة مسعد بن زياد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل: في من نجات غدا؟ فقال صلى الله عليه وآله: إنما النجات في أن لا تخادع الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ونفسه يخدع لو يشعر. فقيل له: وكيف يخادع الله؟ قال صلى الله عليه وآله: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره. فاتقوا الله واجتنبوا الرياء، فإنه شرك بالله. إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك وبطل أجرك، ولا خلاق لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. هذا أيضا من روايات الجري والتطبيق. بل والسعات مفهوم النفاق إلى الرياء، هي ليس واردة في بيان أن هذه الآية نازلة بسبب الرياء، وفي يعني أن الحادثة التي أوجبت نزول الآية هي الرياء، بل طبقت مفهوم النفاق على المرائي. الرواية الخامسة معتبرة عن الإمام العسكري نفسه عن الإمام موسى بن جعفر، والكلام فيها هو الكلام، لكن فيها أن الإمام علي يدعو والله عز وجل يستجيب له، وهذه الآية ليست من ليس فيها غرابة ولا عجب، فإن الله عز وجل استجاب الدعاء لأمير المؤمنين، ولا يفهم منها أن الله فوض إليه وأننا مفوضة أو أننا نشرك بالله وأن أمير المؤمنين هو شريك الله عز وجل، استغفر الله ربي وأتوب إليه. يفهم من هذه الرواية أن الله عز وجل جعل كرامة لأمير المؤمنين بحيث إذا دعا استجيب، لأن فيها أمور عجيبة، يدعو بجبل من ذهب وكذا. وهكذا الرواية السادسة أيضا مروية عن تفسير العسكري عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عن بيعة الغدير، والكلام فيها هو عن الجري والتطبيق. الرواية السابعة والأخيرة ما في مصباح الشريعة، قال الصادق عليه السلام: واعلم أنك لا تقدر على إخفاء شيء من باطنك عليه تعالى وتصير مخدوعا بنفسك. قال الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه عدته إلى سوء السريرة، فمن عنده سوء سريرة وآثام يخفيها ومعاصي في الخلوات، هذا داخل في مخادعة الله عز وجل. هذه أيضا من روايات الجري والتطبيق. النتيجة النهائية: هذه الآية نزلت في قوم من الأوس والخزرج في بداية الدعوة الإسلامية، نافقوا رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكرنا فيما سبق، ومنهم زعيم الأوس الذي كادت الأوس أن تتوجه وترئسه، فلما ظهر النبي زال ملكه، وهو عبد الله بن أبي سلول وجماعة من المنافقين معه. والله العالم. هذا تمام الكلام في التفسير الروائي لهاتين الآيتين الأولتين. تتمة الحديث تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.